بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
الحمد لله المنتصر لأوليائه المنتقم من أعدائه المتفرد بعظمته وكبريائه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى وسلم عليه الله، مع القدوات على ساحرهم بين بحرهم ومع عطاء بن رباح. تفضل شيخ محمد العريفي.
الله يجزاك خير. السلام عليكم ورحمة الله. الله يصبحكم بالخير جميعا، حييكم. اليوم سنتعلم أو سنتكلم عن الفقر والحاجة والكربة اللي يعيشها الإنسان في حياته. الأب فقير، الأم فقيرة، رجل عبد مملوك لا يملك من أمره شيئا، لو أراد يسافر ما يستطيع، ليس باختياره، لو أراد يحضر درس ما يستطيع يختار، لو أراد أن يبيع ويشتري ما يستطيع يختار، عبد مملوك، حريته والتحكم في شؤونه بيد رجل آخر أو امرأة. ومع ذلك وصل إلى مرحلة أن يأمر الخليفة أن يصاحب الحج ويقال لا يفتي الناس إلا فلان. وصل إلى مرحلة أن يكون أبو حنيفة من طلابه، والأوزاعي من طلابه، والليث بن سعد من طلابه. رجل تميز بالعبادة، الزهد، الأدب. يعني مرة كان جالس في مجلسه فحدث رجل بحديث، واحد من الطلاب ذكر حديثا، فعارضه طالب آخر يكمل الحديث كأنه يقول ترى يعرف الحديث هذا. فالتفت إليه هذا الرجل الذي سنتكلم عنه وقال سبحان الله ما هذه الأخلاق، والله إن الرجل ليتكلم بالحديث وأنا أعرفه قبل أن يولد، فلا يمنعني ذلك من الإنصات إليه حتى ينتهي. لا تعمل نفسك أني ترى حافظ الحديث وأعرف هالمسألة وأنا قبلك قرأت هالكتاب. رجل مع عظم ما جمع من العلم إلا أنه كان التواضع هو الذي يزينه. رجل كان بعدما كبر سنه ورق عظمه وحدودب ظهره وضعف جسده يصلي فيقرأ في الركعة الواحدة أحيانا أكثر من 200 آية من سورة البقرة. رجل قوال للحق، عنده أعاجيب صراحة في حياته. تعالوا نتكلم اليوم عن عطاء بن أبي رباح. عطاء أدرك 200 صحابي، ولد في سنة 27 للهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه، نشأ وعى على الدنيا إلا أمه أمه وأبوه عبد مملوك، فنشأ أصلا على نوع من نظرة الناس إليه ونظرة المجتمع أنك أنت لا يمكن تصير عالم ولا يمكن تصير بارز ولا يمكن تكون ناجح في الحياة. كل مقومات الحياة، المال ما عندك، النسب الرفيع ما عندك، حتى الشكل ما عنده. قالوا كان أسود وكان فيه عرج شديد وأفطس الأنف وليس في رأسه إلا شعرات معدودة، يعني مثل ما يقال لا مال ولا جمال ولا نسب رفيع ولا منصب ولا حرية حتى. ونشأ أساسا في بيت يرى أمه تخدم وأبوه وأباه يخدم والكل يتأمر عليهم ويصرخ، نشأ في هذه النشأة. المفترض عادة في الشخص الذي يريد أن يحتج على عدم النجاح أن يحتج بهذه الظروف. الآن عدد من الشباب إذا قلت له أنت ليش ما تنجح في حياتك مثل فلان، ولا يصير لك تأثير مثل فلان، ولا تصير خطيبا مبدعا أو مهندسا أو طبيبا أو عالما أو مبدعا أو كذا، يبدأ يتعلق ببعض الظروف، يقول لك والله يا أخي أنا لو أبوي تاجر سويت كذا، أنا لو عندي سيارة بديت أحضر دروس العلم، أنا لو عندي كذا بدأت أفعل كذا، وبالتالي يبدأ يبحث عن حجج لأجل أن يعذر نفسه في عدم النجاح. في الحقيقة عطاء بن أبي رباح مثال الرجل اللي استطاع أنه ينجح مع عظم الكروبات والعوائق التي كانت بين يديه. عطاء بن أبي رباح طلب العلم وهو صغير، وإذا تأملت وجدت أن بالمناسبة كثير من الناجحين ما كانت الظروف تساعدهم. يعني الإمام أحمد مثلا نشأ يتيما، الشافعي قالوا كان يحضر عند الإمام مالك وكان ما حتى ما عنده الفلوس يشتري أقلاما ودفاتر، فكانت أمه تذهب إلى الديوان الأمير في المدينة وتأخذ الأوراق اللي يرمونها وتجمعها وتنظفها وتعطيها ولدها ليكتب عليها العلم. يقولون فكان في بداية حضوره عند الإمام مالك يبل أصبعه ويبدأ يحرك يده اليمنى على يده اليسرى حتى بس يرسم الحديث حتى يثبت في ذهنه الشافعي. فظنه الإمام مالك، ظنها الصبي الصغير، ظنه يعبث، فناداه في أحد الدروس قال لا تحضر معنا. قال ليش؟ قال أنت تعبث، أنت جاي تضع أصبعك في فمك ويتيم ولا معك أحد، ولا واضح أنك صغير ولبسك فقير، يعني واضح أنك جاي ما تطلب العلم، لماذا تفعل ذلك؟ يعني قال ليش أنت تضع أصبعك على؟ فقال إني أكتب الحديث. قال أين إداوتك؟ أين أقلامك؟ أين ورقك؟ قال ما عندي، أنا والله فقير، لكن إن شئت حدثتك بما حدثتنا به في الثلاثة أيام. قال فسردها له كلها، سرد له كل اللي سمع في الثلاثة أيام. فالشافعي أيضا نشأ النشأ، ومع ذلك إلى اليوم إذا قلت الإمام الشافعي عرفه الكبير والصغير، أحمد الحنبل عرفه الكبير والصغير، ما كان في أب يصرف عليه. صح في علماء مثل ربيعة الرأي أو غيره كان فيه من يدعمهم، لكن أكثر العلماء ما كان فيه من يدعمهم، ولذلك لا يحتج اليوم أحد يقول لك أنا والله ما طلبت العلم، ولا ما برزت، ولا ما يعني ما صرت قدوة للمتقين إماما ونحو ذلك بسبب ظروفي. طبعا عطاء أخذ عن ابن عباس، أخذ عن ابن عمر، أخذ عن عائشة، أخذ عن أم سلمة، أخذ عن أبي هريرة، أخذ عن جمع من الصحابة لأنه أدرك أكثرهم. ابتدأ طلب العلم وهو صغير، وكان يستأذن من سيدته ويذهب إلى المسجد الحرام بحكم أنه في مكة ويطلب العلم. فلما رأت سيدته أن الشاب بدأ يكبر وهو ما يصلح لخدمتها، يعني لا جسده ولا 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 طبيعته تصلح أن تضع في دكان ولا يشتغل حمال في سوق ولا كذا، فاحتسبت وقالت أنت حر لوجه الله. يقول فذهب يبكي عند أمه، قالت وش اللي حاصل يا ابني؟ قال والله اعتقتني سيدتي. قالت مفروض تفرح. قال لا ما أفرح، أنا في السابق أجد من يؤويني يسكنني لأني عبد مملوك هي مسؤولة عني، ويطعمني ويسقيني ويلبسني ويعالجني، وفي أحد مسؤول عني، أنا عبد مملوك لك، أنت اللي مسؤول عني، الآن أنا وكيل نفسي وأنا أنت شايف حالي. فقالت هل تريد عز الدنيا والآخرة؟ قال نعم. قالت اطلب العلم، والله أن يقف الملوك والخلفاء عند بابك، اطلب العلم. طبعا هو أصلا قد بدأ في طلب العلم من قبل، لكنه كان يطلب العلم وسيدته ما تشغله كثير لأن عندها غيره، وأيضا هو ما كان يعني في قدراته الجسدية قادرا على أن يؤدي كل ما تريد. فانصرف الرجل إلى طلب العلم، لازم المسجد الحرام 20 سنة، يقولون كان يبيت فيه ويأكل فيه ويشرب فيه ويحضر دروس العلم فيه. لما زار ابن عمر مكة اجتمع عليه الناس يسألونه، فقال عجبا لكم يا أهل مكة تجمعون لي المسائل وعندكم عطاء بن أبي رباح. وكان ينادى في الحج ألا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح.
تلك السواعد
عبد الملك بن مروان ومعه وجوه العرب وأشراف العرب، فإذا بعطاء يدخل عليه فيقربه عبد الملك إلى أن يجلسه على السرير، سرير الخلافة، فيتعجب وجوه العرب من هذا الذي يجلس مع عبد الملك على السرير، الذين جاءوا معه من الشام ما يعرفونه. فقال حاجتك، اطلب حاجتك. قال لا حاجة لي إلا أولاد المهاجرين والأنصار أن تصلهم وأن تعرف حقهم يا أمير المؤمنين. قال وحاجتك؟ قال لي لا حاجة لي في شيء. واستأذن وخرج. فقال لمن حوله هذا فقيه الحرم هذا عطاء بن أبي رباح هذا وأبيك الشرف. يعني دخل ما طلب شيء لنفسه وكذا ورفع على السرير مع عبد الملك وتخطى وجوه العرب وأشرافهم. قضية أن يكون هو المفتي في الحج أو أن يكون هو مفتي الحرم وفيه بقايا الصحابة وأولاد الصحابة في مكة ووجوه العرب في مكة هذه قضية تثبت بجلاء على أن الإسلام هو دين المساواة الحقيقية. هذا مولى نعم حرر لكنه يبقى مولى في الاصطلاح. والناظر إلى الحضارات التي كانت في زمن نزول القرآن وظهور الإسلام يعرف أن العبيد وأن هذه الطبقة لا قيمة لها إطلاقا في تلك الحضارات. لكن انظروا إلى رجل لا ينال حريته فقط، لا ينال إمكانية طلب رزقه وطلب حاجاته بدون اتكال على أحد، لكنه يصل إلى أن يكون مفتي الديار وأن يكون مفتي الحج وأن يعظمه الخلفاء وأن يعظمه وجوه العرب وهو مولى على ما وصفه الشيخ محمد وما وصف من حاله. فهذا يدلنا على أن لا فضل للعربيين على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه أمور نحتاج أن نتملاها في سيرة ذلك الرجل رحمة الله تعالى عليه. تلك
السواعد الحمد لله المنتصر لأوليائه المنتقم من أعدائه المتفرد بعظمته وكبريائه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرب طمس هوية الأمة عن طريق القدوات. اليوم المؤسسات الغربية كاملة بدأت تخرج مفاهيم كثيرة في تشويه القدوات وتكسير القدوات وتبديل القدوات وإحضار المنهج الإسلامي الغربي وقتل المنهج الأصولي وأيضا الإعاز بوصف القدوات بأوصاف والله لا تليق أن أقدمها الآن بين في هذا الحضور. لكن وجدنا الإعلام الآن كأن اليوم عندنا مافيا في تكسير القدوات وتبديل القدوات، وهذا نراه في الإعلام بشكل كبير. يا سادة أنا أقول جلسة العصر اليوم هي بؤرة جلسات سواعد الإخاء 5
فيما يتعلق بحملات التشويه للقدوات. يمكن نقول للعظماء، لأن لما نتكلم عن العظماء في هذه الدورة من البرنامج، العظمة هذه صفة إنسانية قد توجد عند كثير من الأمم. وكما ذكر الإخوة السابقون أن العظمة في المسلمين وخاصة في القرون الأولى أكثر وأعظم، ولكن هذا لا يمنع أن يكون الحق ضالة المؤمن أن وجده فهو أحق به، فيقتبس من معارف الأمم الأخرى ومن عظمائها ومن أوصافها ما يستفاد. العظماء فيهم الأموات أيضا، الأمة لها أئمة سبقوا، والأموات يعني لا، الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة، لكن الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا وعرف ما انتهوا إليه. ولذلك أهم وأشد ما يكون هو عظماء الأمة الذين يتم استهدافهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الأئمة الأربعة، من أئمة التابعين، أئمة السلف، تاريخ هذه الأمة. هناك محاولة تشويه وطمس التاريخ كله بعظمائه ورجاله وسادته. المستشرقون أسهموا في تشويه هذا التاريخ من خلال افتعال النزاعات، الصراعات، الخلافة كيف انتقلت مثلا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا تجد المستشرقين يسردون لك خيال مؤامرة تمت وشيء من هذا القبيل، الفتنة الكبرى كيف يتم عرضها، قصة معاوية وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هناك أشياء كثيرة في التاريخ المستشرقون يتناولونها بمنطق مادي، منطق بشري بحت، منطق بعيد عن إدراك أنهم يتحدثون عن فترة وعن أمة نزل على نبيها الوحي، على نبينا الصلاة والسلام، وأصبحت تستنير بنور الله. فالمستشرقون وهم طبعا عنوا كثيرا بالتاريخ الإسلامي وكتبوا فيه وأصلوا، وكتبهم تدرس أحيانا في بعض المدارس وفي الجامعات ولو لم تدرس فيه مراجع لكثيرين. هناك الطائفيون الذين ساءت نظرتهم للتاريخ وصاروا يعتقدون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الخلفاء الراشدين وفي السابقين وفي أمهات المؤمنين وفي المبشرين بالجنة، يقولون فيهم قولا شنيعا وقولا شديدا وقولا سيئا، يعني حتى المستشرقون ربما لا يقولونه، وقول فيه بذاءة وفي وقاحة وفي قلة أدب. والواقع أن مثل هذا النمط، يعني هذا مثل تشويه اليهود للأنبياء، تشويه اليهود للأنبياء، وأنه النبي الفلاني وقع في الفاحشة، والنبي الفلاني شرب الخمر، والنبي الفلاني فعل كذا، من هذه الأقاويل. هذا في الواقع أنه تدمير للقيم وتدمير للأحياء، تدمير للأحياء، لأنه إذا فشلت القيمة في مرحلتها الأولى فأولى أن تفشل بعد ذلك. وأذكر مرة أني لقيت واحدا من لا بأس نقول من إيران في وقت يعني وجود ثورة قبل يمكن 8 أو 9 سنوات، والثورة تلك يعني لم تنجح، ولكن كان فيها رئيس الجمهورية وفيها مسؤولين كبار. فكان مما قلته له، قلت يعني إذا كنتم في بعض منابركم تتكلمون عن عمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وأمثالهم بلغة التخوين ولغة أنهم غيروا وبدلوا أو أنهم كانوا يخدعون الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، فلكم أن تتوقعوا أنه مستحيل أن يكون عندكم يعني ولاء للقيم والمبادئ صحيح. يعني تخيل شاب يعتقد في الجيل الأول الذي صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب هل نعتقد أن ينجح الخميني على حسب ظنكم فيما تقولون أنتم أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من تحقيقه؟ هذا محال. إذن قضية الطائفيون الذين يتناولون تاريخنا بسوداوية، هذا أيضا من أشد الخطر يعني. وهذا هذه المواد الموجودة مثلا في بحار الأنوار أو في غيرها من المدونات التي تكون أحيانا بمئات المجلدات، هذه أحيانا يقتبس منها بعض العققة من أبنائنا وهم الفئة الثالثة الذين يعني يريدون أن يغيروا أو يريدون أن يخالفوا ما هو مألوف أو أن يشتهروا ولو بالسب والنقد، فيكون عندهم جرأة على الصدر الأول وعلى عظماء الإسلام وعلى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأزواجه، يكون عندهم جرأة وربما يقتبسون بعض هذه المرويات. والشيء الذي أستغربه أنك تجد أن الذين يميلون إلى التجديد والخروج عن المألوف في المذهب الشيعي يعتمدون على التراث السني ويرجعون إليه، بينما بعض أبنائنا يفعلون العكس. ومرة وجدت لي واحد في الإنترنت يتكلم عن أبي موسى الأشعري بكلام طويل، وخلاصته أنه يعني يعطيكم مفاجأة، أنه يتهم والعياذ بالله بالنفاق. ليس الأمر كذلك فقط، بل أنه في آخر المقال يقول أنه يعني عندي لكم مفاجأة، محضر لكم مفاجأة، بس ما أبغى أفجعكم، في شخص عظيم واضح جدا لي أنه يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني ماذا بقي لنا؟ ماذا بقي لنا إذا كان الناس اللي الله رباهم واصطفاهم واختارهم سبحانه وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه وصلوا وراءه وقال سمع الله لمن حمده فقالوا ربنا ولك الحمد، وصحبوا في الحضر والسفر وفدوه بآبائهم وأمهاتهم وشهدوا التنزيل، إذا كان مثل هذا الكلام يقال فيهم فأي خير يرجى بعد هذا؟ الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يقولون الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو المنهج النبوي، المنهج الصالح المنهج الرشيد في الترحم والترضي وتعظيم رجال تاريخ الإسلام ورجال الصدر الأول، مع عدم اعتقاد عصبة يعني أفرادهم، وإنما العصمة لمجموعهم فيما اتفقوا عليه. وكذلك الأدب والإنصاف، التاريخ ليس مجمعا للكمالات، حتى تاريخنا الإسلامي فيه عثرات وفي أخطاء، وحتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وعاتب أسامة بن زيد على قتل الرجل، يقع في أشياء من هذا القبيل، ولكن طريقة تناول هذه الأشياء تكون بإنصاف واعتدال، من دون ما نكون ضحايا ردة فعل أو يكون في سوء أدب في التعامل مع هؤلاء. في نقطة مهمة في هالجانب، وهي قضية يعني الدراما. الآن في إيران يتم صنع يعني دراما متكاملة، بعدما صنعوا عن يوسف عليه السلام وعن بدأوا في الحياة النبوية، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة رضي الله عنهم. فالحقيقة الدراما اليوم هي قنوات مؤثرة بشكل غريب، شئنا أم أبينا. يمكن لو كنا نحن في حال الاختيار قلنا يعني هذه أشياء يصرف النظر عنها، ولكن اليوم أنت في حالة اضطرار، لأن هذا سلاح استخدمه عدوك. تخيل مثلا لو أن بعض هؤلاء كتبوا دراما عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأفرغوا فيها ما يظنونه وما يعتقدونه.
هم فعلوا،
بس عمر يمكن ما سوى.
يعني أقصد في 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 في, في جزئيات منا يعني.
إيه نعم. طيب هذا كيف سنستطيع أن نحمي أبنائنا وكيف وغير أبنائنا؟ الغرب والشرق يعني الذي يسبق للميدان له تأثير كبير. فالحقيقة استخدام التقنية الحديثة في تصوير العظماء وفي تقديم صورة وسبق أسبقية للعالم كله، فضلا عن أبنائنا وأجيالنا، بدلا ما نكون مستوردين، أنه أيضا نفكر أنه على الأقل قادتنا وسادتنا وعظماؤنا بالقدر الممكن وبالوفق ضوابط متفق عليها أنها تقدم للأجيال وتقدم للعالم.
ذلك شيخ سلمان، السينما الإيرانية الأطفال يزورون السينما كل شهر ليرون فيلم عمر بأبشع الأفلام، خاصة العمر بأبشع صورة، حتى من الصغر يتغذون على كره عمر.
بينما إخوة في قناة نور وهي تبث بالفارسية أخذوا مسلسل عمر ودبلجوه باللغة الفارسية وصاروا يبثونه، فصار له صدى في إيران وأذربيجان وبعض الدول الناطقة بالفارسية صدى غير عادي.
الدبلجة يا شيخ لم تكلف 250 ألف
ما شاء الله. طيب النقطة الثانية، قضية القدوات من الأحياء. وجود القدوات الحية ضرورة حقيقة، لأن الناس الإنسان اللي يعيش في التاريخ هناك ألف سبب وسبب للغفلة عنه. قد يقول بعض الناس والله الأشياء التي تكتب عنهم مبالغ فيها، هذه صورة مثالية كتبت بعد وفاة الإنسان، فالناس يذكرون أحسن ما يعرفون، وقد يبالغون أو يعني يذكرون أشياء ربما بصورة مختلفة، وقد يكون يحسون الناس بأن الوقت غير الوقت. القدوة الحية الذي يتحرك بين الناس ولو كان بنطاق محدود له تأثير كبير، ولذلك وجودهم ضرورة للأجيال، حتى لو كان فيهم العيب وفيهم النقص وفيهم الخطأ وفيهم التناقض وفيهم من الأخطاء ما ليس في السابقين، ولكن يظل أنه هذه القدوة بوفق أطر محددة وليس أسوة عامة، وجوده ضرورة. ولذلك اليوم لو سألنا أبنائنا مثلا من هو الغني اللي قام بتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى، ممكن تلقى 10-20 من الشباب يجاوبونك. طيب من هو من هي الفنانة التي طلقت، تلقى مجموعة كبيرة في الأسبوع الماضي يحدثونك عن الشيء هذا. من هو اللاعب اللي أوقف بسبب تناوله للمنشطات، بتلقى أنه فيه يعني أعداد يذكرون لك بالأرقام والإحصائيات. لكن لما تسألهم عن يعني أشياء إيجابية وقدوات حية قلما تجد الجواب. طيب التشويه، أولا الداعية أحيانا يشوه نفسه، وهذه المشكلة. إذا يقولون إذا جت العلة من البطن من وين تجي العافية؟ الحقيقة اليوم العالم هو ليس عبارة عن جزيرة واحدة أو قرية أو 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 هو أكثر من غرفة، وما يجري فورا يتم تداوله فورا
سطح
في ذات
مكتب.
اللحظة
سطح مكتب
كيف؟
سطح مكتب الآن.
أي أبدا، هو عبارة عن شاشة جهاز يعني. فلذلك الحقيقة أن يكون لدينا ولدى الدعاة والعلماء والموجهين والمؤثرين وعي جيد وقدر على استيعاب ما يصلح وما لا يصلح، هذه مهمة. بعض الأشياء إذا واحد سمعها من بعض إخواننا يتمنى رب كلمة تقول لصاحبها دعني، يا ليت فلان ما قال الكلمة هذه. مهم قصة خطأ وصواب، كل ابن آدم خطاء، لكن بعض الكلمات مثلا قد أتكلم أنا بعيد كل البعد اختصاصي شرعي، وثم تأتي أني أتكلم في قضية علمية أكاديمية لا زالت محل أخذ ورد في مراكز الأبحاث في العالم، ثم أنا أتكلم بلغة الواثق عن هذه القضية وأن كيت وكيت وكيت وأبني عليها نتائج، هنا مثلا يصبح الإنسان مسخرة، أو يتكلم الإنسان في بعض القضايا الشائكة بكلام غير محرر وغير دقيق. فتجد طبعا اليوم كثير من يقطعون هذه الأشياء، المشكلة أنها لا تخص شخصا، تصبح تخص أو تعمم على نسق وعلى نمط من الناس. ولذلك محدثكم يعني في تركيا هنا مثلا كثير ما أمشي في السوق فأجد مثلا شباب في مطعم أو شيء تفضل اجلس معنا، أجلس أول ما أجلس قال يا أخي أنتم سويتوا وفعلتوا وفيكم وما فيكم، أصبحت أعرف أنه لا يقصد بالضرورة أنه شخصي عمل الشيء هذا، هو يقصد نمط معين وكأنه يعبر عنهم من خلالك. فهنا تقول والله ترى معكم حق، وبالعكس إحنا أخوان، خلونا نشوف وش الخطأ وش الصواب وش اللي يجب نسويه وما نسويه. فأعتقد أنه يعني هذا شيء مهم جدا، موضوع أن الداعية يكون يعني قدر المستطاع قدر المستطاع سواء في الأقوال أو في الأفعال والمواقف، الأشياء اللي ممكن أنها تستغل أو تستثمر، لأنه في تربص في حالة تربص، هذه واحدة. مسألة اتهام النيات والمقاصد، مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله، والأنبياء قيل أن هذا لشيء يراد، فاتهموا بأنهم يريدون الدنيا ويريدون. النبي عليه السلام قيل له إن كنت تريد ملكا ملكناك. فكثير ما يتم اتهام مثلا الداعية أو القدوة بأنه والله له مقاصد وله أهداف سياسية، له طمع مثلا في الشهرة أو طمع في المال، ويتم تصوير الأشياء هذه بطريقة الحقيقة مؤثرة ولو كانت خاطئة. يعني مرة أنا دخلت في اليوتيوب بالصدفة ولقيت مكتوب مقطع نادر قصر سلمان العودة، والله قبل أسبوع يا أخي، وادخل القصر هذا في اليوتيوب ولا يا شيخ صالات
ما شفناه ولا زودنا
شيء، بعدين صالات واستقبال وما أدري إيش، وفي ناس طالع واضح إنه قصر أفراح، وأقسم بالله أني لا أعرفه ولا أراني ولا أذكر إني دخلته قط، ولكن كم في 25,000، هذا يعتبر رقم متواضع مشاهدة،
وهذا من التشويه
طبعا. هو أولا يعني أحيانا تقول، وهذه عجبني مرة تعليق الشيخ محمد العريفي في قضية المال وكذا، يعني نعم المال الصالح للرجل الصالح، المال ليس عيبا الغنى، والله إذا كان إنسان عنده وظيفة واستغل وظيفته في التربح مثلا أو أخذ من المال العام هذا لك أن تذمه، أما إذا استغنى بجهده أو بكده أو بميراث من أبيه أو بوسيلة شرعية، هذا مو مصدر ذم ولا نقد. يجي قضية أنه طيب أنتم تدعون إلى الزهد، وفي هذا البرنامج تدعون إلى الزهد، ومع ذلك تملكون الأموال، هذه أيضا تحتاج إلى أن يجاب عليها. لن أبذل من وقتي للجواب على هذه الجزئية، لكن المقصود أن هذا نمط يقال أحيانا عن الدعاة. النقطة الثالثة قضية الطرق المتواصل على جزئية معينة تضع بعض الدعاة في موقف حرج، وبعض القدوات مثلا أنتم تنتمون أو أنت يا فلان تنتمي إلى حزب معين أو إلى جماعة أو إلى تيار معين، خلنا نقول مثل وهابية أو مثلا السلفية أو مثل الإخوان أو الجماعة المعينة. فهذا الكلام لما في تويتر والشبكات الاجتماعية الفيسبوك يكون هناك أحيانا كتائب، متخصصة تقوم بالضرب والطرق المتواصل على هذه القصة. ثم في الطريق تجد أناسا كثير، بنات وأولاد وشباب وكبار وصغار بريئين ونيتهم طيبة، لكنهم قالوا يستحيل أن يكون هالناس اللي يتكلموا كلهم غلط، إذن يكون معهم. فأنت لاحظوا أحيانا الناس أبرياء ولكنهم يقعون في هذا الفخ. أيضا قضية المعالجة، يعني في أحد أحيانا قد يهاجم أحدا من أجل أن يبرئ نفسه، هاجم أي هذا التيار الذي تتهم بأنك من عليك أن تهاجمه حتى تثبت براءتك، أو على الأقل لا تدافع عنه إذا كان في موقف صح، لأن أنت ما تدافع عن باطل ولا يجب. ولكن لو أصاب أو وقع خطأ في حقه، أن تدافع عن الإنسان حتى لو كان غير مسلم وظلم، الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نكون مع المظلوم ضد الظالم، حتى لو كان الظالم مسلم والمظلوم كافر، ينبغي أن نقف مع المظلوم أيا كان. والله تعالى كما قال السلف ونقل ابن تيمية: ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
فهم المسلمون أن عطاء ابن أبي رباح لونه لا ينقص منه أو نسبه أو قوميته.
كان لهؤلاء العجم والموالي كان لهم فضل السبق، ولهم ضربوا بسهم وافر في هذه المسيرة الكبرى.
لا شك أن المسلمين في الولايات المتحدة هم أكثر جالية مسلمة في العالم انسجاما واندماجا في المجتمع.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحة، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب. تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.